الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا. ضرب الله عز وجل لمن جاءت نعم الله ثم كفر بها. وأنتم تعلمون أن هذه السورة، سورة النحل، قلنا إنها تسمى سورة النعم، وقد ذكر الله عز وجل فيها نعما كثيرة وعدد آلاء كثيرة من ابتداء السورة إلى قرب منتهاها، ما بين فينة وفينة تذكر آيات من آيات الله وآلاء من آلائه ونعم من نعمه. وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم مما في بطونها ما في بطونه. وقبل ذلك، والأنعام خلق عليكم فيها دفء وما بعدها من آيات، وامتن الله عز وجل به من آيات أخرى في النحل وفي الأنفس وفي الأزواج وفي الأهل وفي البيوت والمساكن مما سبق تفصيله، حتى قال الله عز وجل في أثنائها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وكذلك أيضا: أفبنعمة الله هم يكفرون، في آيات كثيرة. ثم في ثنايا ذلك أيضا جاء ذكر للكافرين وسوء عاقبة في الأخرى بعد تعداد النعم مباشرة. وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ثم: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فهذا بيان للسوء العاقبة بعد ذكر النعم. وكذلك أيضا في أثنائها حينما ذكر المؤمنون أيضا عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكذلك أيضا جزاء المفترين. ثم جاء هنا ذكر كذلك نوع من الكفر، كفر النعم، ونوع من العقوبة العاجلة. العقوبات المذكورة فيما مضى كانت فيما ينتظرهم في اليوم الآخر، لكن هنا قوم كفروا وضرب الله لهم مثلا، أو ضرب الله مثلا في من كفروا فعاجلتهم العقوبة في الدنيا. فقال سبحانه هنا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. إذن عقوبة عاجلة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. كثير من الصور القرآنية والأمثال القرآنية لا يذكر فيها عين القرية ولا عين الأقوام ولا الأشخاص، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وضرب الله منها رجلا ورجلين إلى آخر، ولا يذكر من هو بعينه حتى يرفع بعينه، لأن شأن القرآن أنه يذكر أو يهدف أو يدخل مباشرة إلى المقصد، لأن المقصود هو البلاغ والمقصود هو البيان والمقصود هو العظة، من غير ذكر شخص بعينه إلا إذا كانت هناك فائدة بذكره كفرعون وقارون وهامان ونحو ذلك. وإلا الأصل في الأمثال القرآنية أنها تأتي مبهمة، وإن كانت أسباب النزول قد تدل على بعض المواقع والأشخاص كما سبق معنا، وتأتي في كثير من ما فيه أسباب النزول أو له أسباب النزول. وهنا ذكر الله عز وجل هذا المثل وذكر قرية ولم يسميها، وإن كان جل المفسرين على أنها مكة، لكن عدم ذكرها يبين الغاية القرآنية من ضرب الأمثلة، وهي الاعتبار، وأن هذا لا يحدث في بلدة بعينها، وإنما سنة الله عز وجل في كل من كفر وظلم وجحد نعم الله عز وجل أن يحيق به مثل ذلك ويحل به مثل ذلك. وإلا جل المفسرين على أنها مكة. وضرب الله مثلا قرية، ما يقصد بقرية طبعا كل ما استقر به أهله، كل مكان استقر به أهله، وسواء كانت مدينة كبيرة أو صغيرة، بل أغلب التعبير القرآني وقرية وقرى، ومكة أم القرى. وإلا جاء ذكر المدينة في المدينة يعني اسم بلد، وإن كان ذكر المدينة أيضا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ذكرها، يقال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، المقصود المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أو جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، في موضعين المدينة بمعنى البلد الذي يسكنه أقوام المستقرون، فالقرية والمدينة معناها واحد في التعبير القرآني وأغلب أساليب العرب، لكن استقر الاصطلاح المتأخر، وقد لا يكون متأخرا، على أن القرية هي البلدة الصغيرة والمدينة هي البلدة الكبيرة، ولكن هنا المقصود القرية الذي استقر به أهله من القرار. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ومكة كانت كذلك، ولهذا إن كان الله عز وجل على أهلها وكانوا كفارا أيضا قبل الإسلام، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه جماعة كل شيء، فكانت آمنة. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، ويقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ارجوني وبني أن نعبد الأصنام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات، فهو آمن، يا فيها رزقها رغدا من كل مكان، والله عز وجل قد يجب إليه ثمرات كل شيء. إذن هذا يدل على أنها مكة. فكفرت بأنعم الله، كانت آمنة ومطمئنة والرزق يأتيها ويجب إليه ثمرة كل شيء، فكفرت بأنعم الله. وأنعم جمع نعمة، وأعظم نعمة جاءت من نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفروا بكل ذلك، ولم يعطوا البيت حقه، ولم يقدروه قدره، ولم يعرفوا نعم الله عز وجل، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، لإلاف قرش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، كما وقروا هذه النعمة وما شكر الله عز وجل عليها فحل بهم محل كما قال سبحانه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أيضا هذه في كفار قريش. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لباس الجوع والخوف، لاحظ أنه سماه لباس. وأشد وأشق بلاء الدنيا هو الجوع والخوف. إذا حل في بلد، لو حل واحد منها نسأل الله السلامة لكان كافيا أن ينغص عليهم كل عيشه. الخوف والجوع وليس نعمة أبدا، أعظم وأكبر وأهنى من نعمة الأمن ونعمة وجود الغذاء، لأن الجوع طبعا يتبعه المرض. ولهذا الجوع يكفي فيه أن يذكر المرض أو أن يدل على وجود المرض أيضا، تنتشر الأمراض مع الجوع نسأل الله السلامة. فالله عز وجل ابتلاهم بالجوع والخوف عقوبة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا قد يكون بلاء ليس بالضرورة أن يكون عقوبة. في قوله سبحانه ولنبلونكم، هذا البلاء قد يكون عقوبة وقد يكون بلاء لرفعة الدرجات وامتحان الصبر. ولهذا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هنا عقوبة. ولهذا قال الله لقوم فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسليم ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ونقص من الثمرات لعلهم يذكروا. فالله عز وجل سماه لباسا وأيضا ذوقا، أذاقهم لباس الجوع. فلباس الجوع والخوف نسأل الله السلامة أولا يدل على الملازمة، لباس الجوع لأن اللباس هو الذي يغطي وهو الذي يشمل فيه شمول نسأل الله السلامة. لباس فيه شمول وفيه تغطية، فحينما يشملهم ويلبسهم ويتلبسهم الجوع والخوف يدل على أنه غطى المنطقة كلها وأنه أصابهم جميعا. أحيانا قد يكون الجوع يصيب بعض السكان بحيث لا يظهر كثيرا على أن البلد جائعة أو أن البلد فقيرة أو أن البلد خائف، لكن لما يلبسهم الجوع والخوف يعني أن كل البلد خوف وكل البلد جوع نسأل الله السلامة. وإن لا شك أنه قد لا ينقطع الجوع من بلدة مهما كان غنى وأهلها وثراؤهم، فقد يوجد فئات موصول عنها تعيش جوعا وتعيش أيضا خوفا، إما خوف من عدو خاص أو من قريب أيضا كذلك أو من لص أو نحو ذلك نوع من الخوف. لكن الخوف العام نسأل الله السلامة إما من جيران يتهددونهم كما لو كان حرب قبلية أو حرب على مستوى مدن صلى الله عليه وسلم، فيكون الخوف عاما. وكذلك الجوع حينما تنقطع أرزاق السماء وخيرات الأرض يقطعها الله سبحانه وتعالى يكون جوعا عاما. ولهذا قال لباس الجوع والخوف، فهو لباس من حيث شموله وتغطيته لهم صلى الله عليه وسلم، وهو لباس أيضا من حيث مظهر الجوع عليهم والخوف. فالجوع له مظهر من نحوف البدن والشحوب اللون ونحو ذلك، فإذا كأنهم اكتسوا بمظهر الجوع. وأيضا أذاقهم لأن أيضا كما الذوق يحس إحساس، وإن كان الذوق في أصله للطعام، الذوق في أصله عن طريق اللسان، لكن لما كان جوعا والجوع يقابله الشبع والشبع هو الذي يذاق، قال أذاقهم الجوع. فهذا غاية البلاغة وغاية التعبير الذي يدل على حقيقة الإحسان وحقيقة الصورة التي عاشها الكفار حينما أذاقهم الله لباس الجوع والخوف. وقد كان دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف أو كسنين يوسف، فأصابهم بلاء حتى إن الرجل كان كأنه يرى أمامه دخانا. فأجاب الله دعاء النبي، ولكنهم فزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنهم، فدعا فرفع عنهم. ولهذا قال في الآية الأخرى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، على ما تأتي بصوت الدخان. ومن تفسيرها أنها آثار ومظاهر الجوع الذي ابتلي به كفار قريش، حتى أنهم كانوا يرون كأن أمامه دخانا من شدة الجوع. نسأل الله السلامة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا وأن ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ففزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعنا أن يرفعه الله عنه، فقال الله عز وجل: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فكان من شفقة عليه الصلاة والسلام، ما أحب أن تطول الشدة على قريش، فدعا لهم. لكن الله قال: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البسطة الكبرى إنكم عائدون. ثم قالوا: اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. لكن لما كشف عنهم لم يؤمنوا واستمروا على كفر. ولهذا قال الله عز وجل: إنكم عائدون، يعني إيمانكم أو وعدكم بالإيمان ليس بصحيح. يوم نبطش البطشة الكبرى هي بدر كما عليها التفسير. ولا مانع أن يكون أن تحتمل الآية أكثر من معنى. فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب صنعهم وبسبب أعمالهم، لأنهم كفروا. ولا شك نسأل الله السلامة حينما تكون نعم الله ظاهرة ويبسط النعم على الناس مالا وصحة وأمنا وعافية وكثرة في الأموال وكثرة في الأولاد ووفرة في الأرزاق، لأن هذه نعم محسوسة ونعم ظاهرة يجب أن يعرفها الناس ويعرفون قدرها. فإذا طفروها وكفروها ولم يعرفوا حق الله فيها، وقصروا في حق المسكين والأرملة واليتيم والفقير والغريب وابن السبيل والضعيف، ولم يعرفوا نعم الله في ذلك، الله عز وجل يعاتبهم العقوبة. ولهذا كثير من المظالم الظاهرة التي تظهر في الناس تؤدي عقوبتها، كعقوق الوالدين وتقطيع الأرحام وغمض ذوي الحقوق حقوقهم للأرامل واليتامى والمساكين، لأن الله أنعم بنعم ظاهرة فلم يشكرها أهلها، فتكون العقوبة سريعة وتكون دنيوية. ولهذا قال: فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب صنعهم وكفرهم وجحدهم لنعم الله التي هي متوافرة. وكان حقهم أن ينظروا من حولهم، لأن غالبا سنة الله عز وجل أن يبتلي هؤلاء ويبتلي هؤلاء. فإذا كان مكة خصها الله بالأمن والأمان ويجبى إليه ثمرات كل شيء، وهم يعرفون من حولهم يتخطف إن تبعي هدى ما كنت خطف من أرضنا، ما حولهم كله خائف وهم آمنون يعرفون هذا، ثم لم يشكروا نعم الله عز وجل تعاجلهم العقوبة، نسأل الله السلامة. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، هذا من أظهر مظاهر الكفر النعم، أنهم جاءهم رسول منهم من ذويهم من قبائلهم التي يعرفون ومن أسرهم الكريمة التي يعرفون، عرفوا صدقه، عرفوا أمانته، عرفوا نسبه، عرفوا عقله، عرفوا فضله منهم، فلا يحتاجون، لو كانوا مهتدين لا يحتاجون إلى مزيد آيات، يكفيهم آية أنه منهم، يعرفون ماضيه لم يكن مجنونا ولا كاذبا ولا أفاكا، وما كان صاحب زعامة، وما كان له تطلعات في ملك ولا في رئاسة ولا في غير ذلك، ولا يمكن أن يدعي دعاوى لأنهم يعرفونه. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، وهذا أظهر مظاهر الكفر، فأخذهم العذاب نتيجة كفرهم وهم ظالمون، يعني ما ظلهم الله عز وجل وكانوا ظالمين في كفرهم وجحدهم، وأخذهم العذاب لأنهم أيضا كانوا ظالمين. ثم قال سبحانه: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. حينما يذكر القوم الذين كفروا نعم الله وكانت نعما ظاهرة متواترة وكان قد ضربوا مثلا للمؤمنين ليتعظوا، فرجع الخطاب إلى المؤمنين: هؤلاء قوم كفروا فنظرتم ورأيتم ما حل بهم، إذن أنتم اشكروا نعم الله فكلوا مما رزقكم الله، فكل ما بين أيديكم هو من الله، ويجب أن تستحضروا نسبته إلى الله، لا تنسبوا إلى أنفسكم شيئا، ولا تقولوا كما قال وقال: إنما أوتيته على علم عندي، بل هو رزق الله سبحانه وتعالى، ولقد رزقكم الله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وهذه نعمة أيضا عظيمة، نعمة الحلال الطيب. ولهذا سيأتي ذكر الخبيث المحرم. فالحلال الطيب أيضا من أعظم النعم، رزق وحلال وطيب، تذكير لدقة النعم التي اختص الله عز وجل بها أهل الإيمان. وطبعا السورة كما تعلمون مكية، ولهذا بعض المفسرين قال إن هذا الخطاب لمن هاجروا هجرة الحبشة. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، لماذا؟ لأنهم كانوا مؤذين في مكة، مستضعفين ومعذبين، فلما ذهبوا إلى الحبشة وكانوا في ظل الملك العادل النجاشي هناك، ورأوا الخيرات وأنعم الله عز وجل عليهم بذلك الاستقرار، فكان حلالا طيبا، كما في الآية السابقة في قوله: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا قلنا إن هجرة الحبشة. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وإن كان طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حلالا طيبا كما وصفين عظيمين وجليلين، ولا يقول ذلك إلا لأهل الإيمان: الحلال والطيب، وإن كان كل حلال طيب، ولا يكون الحلال إلا طيبا، ولا يحل إلا الطيب أيضا، وكل محرم خبيث. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والأمر واضح وجلي، فلا داعي أن نعيد ونذكر بأن السورة كلها حديث عن النعم. وحينئذ واشكروا نعمة الله في هذه الآية واستذكارا لكل ما مضى، أفبنعمة الله يجحدون. إن كنتم إياه تعبدون، فالشكر من أظهر مظاهر العبادة، والشكر لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. الشكر الأصلي والشكر بالأصالة هو لله عز وجل، وإن كان هناك من خلق الله من يستحق الشكر ويستحق المكافأة والمجازاة كالوالدين وكصاحب المعروف وكل من أدى إليك معروفا فإنه يستحق الشكر، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن الشكر الأصلي هو لله عز وجل، لأنه هو الذي أنعم عليك بالوالدين وأنعم عليك بأن جعل هذا سببا في أن يصل إليك هذه النعمة أو هذا الخير أو هذا الشيء الذي فرحت به. فأصل الشكر يكون لله عز وجل، وهو من أظهر مظاهر العبادة، وهو من أظهر ما خص الله عز وجل به، ويا لقد إن كنتم إياه تعبدون، وعلى أسلوب حفظ يفيد أن العبادة لا يجوز أبدا أن تكون إلا لله، وقد سبق التنبيه على هذا في أكثر من مرة عند ورود مثل هذا الأسلوب. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هذا نوع من الحرام المستخلف، الحرام المستخلف، وبخاصة أيضا أن مما ابتلى به أهل مكة حينما نزلت عليهم الشدة ونزل عليهم الجوع أنهم أكلوا شيء سماه العلماء الذكر الشيخ هنا ابن كثير خليط من وبر الإبل مع دمائها، أكلوه من شدة الجوع، الهلمز أو قريب من هذا الاسم. فالدم المسفوح يخلطونه مع وبر أو صوف، يعني وبر طبعا وبر الإبل، وكان يأكلونه لشدة ما أصابه من جوع. فالله عز وجل ذكر هنا أن هذه المستخبثات محرمات، وإن كان طبعا حال الاضطرار حال آخر، لكن لا شك أن بلوغ الإنسان حتى الاضطرار هذا أمر شديد، وهذا أمر لا يتمناه ولا يتمنى أحد أن يبلغه. إنما حرم عليكم أن تتودموا ولحم الخنزير وما إلا لغير الله به، فمن يطلب غير الله ولا عدل فإن الله غفور رحيم. الآية السورة مكية، ولكن في السورة المكية أنها لا يذكر فيها أحكام، لا يذكر فيها أحكام، لكن المذكور هنا من أحكام كما سبق أن ذكرنا في سورة الأنعام أيضا، ليس المقصود بها ذكر الحكم أصالة، وإنما ذكر الحكم هنا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم، وأنه لا يجوز أن يحلل الإنسان من نفسه ويحرم. إذن هو جانب عبادي وجانب إيماني وجانب عقائدي وجانب توحيد. فكما توحد الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وتوحده بالصلاة، وتوحده بأنواع العبادة، من أظهر أنواع العبادة ومن أظهر أنواع التوحيد توحيده بالحكم وتوحيده بالطاعة. ولهذا في سورة الأنعام هذا ظاهر، وجعل لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، ثم بكى لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم يردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذروا ما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكر اسم الله عليها افترى عليه سيزيهم بما كان يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. إذن هم يحللون ويحرمون من مشتهياتهم ورغباتهم، يعطون الرجال يعطون الذكر ويعطون الإناث ويعطون الآلهة ولا يعطون. فكان ذكرها لا من باب فقط الحال الحرام، من باب أن الله هو الذي له حق التحليل والتحريم. إذن هذا جانب عقائدي، جانب عقائدي، حينما يقرر القرآن المكي أن حق التحليل والتحريم لله. ولهذا في نفس سورة الأنعام فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو. أما الدم غير المسفوح، الدم الذي يوجد داخل العروق بعد الذبح أو في جوف القلب أو في جوف الكبد، هذا ليس من المحرم، لأن يعني المحرم هو الذي يسفح مع إما من الرقبة إن كان ذلك مع الرقبة أو بعد الجرح إذا جرح من الجسد فخرج يسيل، هذا دم مكروه. أما الذي يوجد بعد الجرح في جوف الدار المذبوح الحيوان المذبوح مع كل اللحم، هذا ليس دم المحرم، ليس دم مكروه. ولحم الخنزير أيضا، خنزير حرمه الله عز وجل وحيوان معروف، وما أهل لغير الله به، هذا وإن ذبح وذكي، لكنه لأن المقصود كما قلنا المقصود هو إفراد الله بالعبادة، التحليل والتحريم لله، وكذلك أيضا لا يذبح لغير الله، ولهذا حرمه الله عز وجل لحق الله، قد لا يكون في أضرار ظاهرة، قد تذبحه كما يذبح الذبح الشرعي، لكن كذا حماسه لغير الله، ذبحته لقبر، ذبحته لصنم، ذبحته لجن، ذبحته لكوكب، وان كان الذبح وان كان فحصها البيضة يوضع عليها خاتم، هذا كل ما ينفع، ما اهل لغير الله، هذا لحق الله، فلا يجوز اكله ابدا، وحكم حكم ميتتي تماما. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. حمل الصغار هذه مستثناه، وهذا من فضل الله عز وجل. لماذا؟ لان الله ما حرم المحرمات الا لمصلحه عباده، ولهذا اذا لحقهم ضرر كثير اباح الله له. فالله لا تنفع مطاعه الطائعين ولا تضر معصيه العاصي، فهو ما شرع الاحكام الا لمصلحه العباد، ولهذا اذا فاقت ضرورتهم واشتدت الله لهم الحرام. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، البغي المجاوزه وكذلك ايضا التعدي حدود الله، سواء بالكميه او بالبغي بان يكون هو، ولهذا بعض العلماء يقول اذا كان الانسان مثلا في سفر محرم ما تباح له الميته، فلا بد في الاضطرار يجتمع في امران، ان يكون الانسان غير باغي بحيث يكون سفره سفر مباح، مثلا اذا كان في سفر او السبب الذي دعاه الاضطرار لابد ان يكون سبب مباح، ولا عاد لا يتجاوز الحلال، بمعنى اذا ارتفعت الضروره يجب ان يقف فلا يتعدى، او على بعض السلام العلماء انه لا ياكل الا بقدر ما يسد الرمق، فقال ان المتعدي هو الذي ياكل اكثر مما يسد رمقه، وهذا لا يبدو صحيحا او لا يبدو راجحا، انما ياكل الانسان وضعه قد لا يتزوج لا ياكل معه مثلا اضطر الانسان فوجد ميتا فاكل منها صلى الله عليه وسلم، هل له ان يتذوق بمعنى يضع في زنبيله او يضع في سيارته او على دابته، يقول اخشاني في مسلم اني ما اجد شيء حلال، بعض الفقهاء يقول لا يتذوق، لان الله عز وجل يقول ولا يعاد لا يتعدى، انما تقدر الضروره بقدرها، وكذلك فهم قاعد لا ياكل الا بقدر ما يسد رمقه ولا يشبع، لكن ما يبلغ هذا صلى الله عليه وسلم، انما ياكل الانسان، وحتى يبدو انه يتزود اذا كان يخشى فعلا، اذا كان في مخازن او في صحراء لا يدري متى يصل لكنه لا ياكل الا اذا احتاج. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. اذا كما لاحظتم القضيه قضيه تقرير التوحيد وتقرير حق الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم. ولهذا قال ولا تقولوا لمن تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فالتحليل والتحريم حق الله وحده. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ايش تعلمون الكذب يا مشايخ؟ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب، ما اعرابها؟ وكيف تفهم ما هو المعنى؟ كيف ما معنى هذا التركيب؟ ما معنى هذا التركيب؟ ولا ما هذه ما هي مصدريه موصوله نافيه؟ كيف يكون المعنى؟ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذا عملها لكن تراجعون قبل ما تأتون ولا ما تراجعون؟ تقرأون قبل ما تأتون؟ كونوا صادقا. الذي يقرأ قبل أن يأتي يرفع يده، الذي يقرأ قبل أن يأتي خالقون أخذكم إن شاء الله. ومع هذا قليل يعني، ولكن طيب على الزاب السبيل لكن قليل. تقرأون كتابا واحدا من كثير أو غيرهم؟ الذي يقرأ أكثر من كتاب يرفع يده، الذي يقرأ أكثر من كتاب. لو تسألون أيضا، لأن شوفت أسئلتكم قليلة جدا، أسئلتكم المتعلقة بالموضوع أو بالدرس، سواء كانت الأحكام في نيل أوطار أو كان في التفسير أو كان في، أسئلتكم قليلة جدا، وهذا يدل على إن شاء الله إما أنكم فاهمين وعبارتي جيدة، وإما أنكم يعني تحضرون البركة وبركة طيبة، لكن هذا وحده لا يكفي. فأنا أحب أن نشوف أسئلة تدل على حب المتابعة والرغبة في زيادة التحصيل، وإن كان محسن الظن على أن الشيء كله مفهوم، لكن أيضا يعني مهما كان الأسئلة طيبة. ها فهمت ولا؟ ولن نخليها بكرة، راجع بكرة وتكون هي موضوع درس هذا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع اللي يقول ابن كثير الماضي في قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. وقلنا لكم إن السورة مكية، وأن النسخ ما كان إلا بعد تشريع الأحكام في المدينة، فكيف توجه الآية؟ طبعا هناك من قال إن الآية مكية أم مدنية، الذي طبعا الذين يقولون إن الآية مدنية الموضوع معهم منتهي، ما في شك، إذا قلنا إنها مدنية انتهى الموضوع. لكن إذا قلنا إنها مكية، بعضكم الحقيقة يعني بذل جهودا طيبة وأتى بشيء جيد، وخاصة الأخ علي محمود الأنصاري. وينه؟ علي؟ وينه؟ كان عندي. أجل؟ كان أيضا أتى بكلام جيد الحقيقة. ما هو يعني فيه مثل عن السيوطي فهمه جيد الحقيقة، للأخار عن الأنصاري فهمه طيب، وهو يقول يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم، وهذا لطيف الحقيقة، ما رأيته في مقانعات، ويقول يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم، كما قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأن تحل في هذا البلد، بمعنى لم تحل له إلا كما تنعو في عام الفتح. ذكر رؤيا مكية على معنى يجوز أن يكون، وهذا لطيف الحقيقة، وذكر أكثر من آية: يلزم الجمع ويولون الدبر إلى آخره. فإذا كأنه أشياء ستأتي ذكرت مسبقة، وهذا لطيف. الأخ محمد عبد الرحمن، وينه؟ محمد عبد الرحمن كيف يقول ورقتين ليش؟ عبد الله عبد الرحمن. فمحمد عبد الرحمن ايضا اتى بمعنى صحيح كذلك، قال: واذا بدلنا آية ما كان آية. قال ان الآية هنا ليست آية الاحكام، انما آية الرسل. هذا جيد، وهذا ذكره جمع من العلم، بمعنى آية موسى كانت العفو، وآية عيسى كان إبراء الأكمة والأبرص، وهذا آيته عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. فكانوا يطلبون مثلا أن يأتي بآية مثل موسى ومثل عيسى. الله عز وجل بدل الآيات ما كان آية. فالمقصود الآيات هنا على تفسير أو على قول أنها الآيات الأملية، وهذا جيد. عبد الله عبد الرحمن، عبد الله عبد الرحمن وينه؟ ها؟ أي سنة؟ كذلك يا بنات أبي بنفس المعنى أنها آيات الأنبياء. الأخ عمر سراج سليمان، المرة هذه ما معنا جيد ومتابع ونشيط لك هذه المرة، ما أما أنك ما فهمت لأن ما أتيت بالمطلوب الحقيقة، قلت أنه النسخ. طبعا النسخ إذا قلنا أن المدنية انتهى الموضوع، لكن إذا كانت مكية فلا توجيه كما سمعت من إجابات زملائك لكنك لم تأتي به. زكريا عمر علي، أولا قلت أن أقل أنها مدنية، وهذا إذا أخذنا به كان إشكال. أما الأجوبة الثانية فهي ليست جيدة. ما يفيد أن إذا لا مكان يمكن يكون تحويل القبلة إلى آخره، هذا معه ليس دقيقة. علي ما كنت؟ عربي ها؟ خير إجابته غير صحيحة. أبو عبد الرحمن هذا المسافر جبل طيبة. عمر مدلل جابي وينه؟ أنت أطلت كثيرا يا شيخ، أطلت كثيرا مطالة، يعني اختصارها كان أولى، لكنك نفذت الأغلب سبيعا عن تفسير القرآن الخطي طيبا، لكن هذا مش كده يمكن الناس أصلا، يعني هذا كلام غير مقبول لا موضوع. أبو بكر عبد الله، أبو بكر جوابك غير دقيق، وإن شئت فإنه غير سديد. والشيخ أيضا كذلك معيل، أبو بكر كذلك جوابك غير سديد. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.